السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا يا رب العالمين. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي متصلين في اللقاء السابق، الأخت فاطمة من فرنسا والأخ حمود من العراق. فاطمة بارك الله فيها تقول بأن عندها يعني إخوة وأخوات، تقول أتواصل معهم ولكنهم للأسف الشديد ما يردون علي، يعني ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك ورضي الله عنك، فاطمة بارك الله فيك، أولا من أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان أن يكون من أهل الرحم، من أهل الصلة، ومن أهل الإحسان والمعروف. فأنت يا أختي الفاضلة في رتبة سنية وفي مكانة علية، وأنت على خلق فاضل، فاستمري يا أختي الفاضلة في هذا الأمر، ولا تلتفتين إلى قطيعة إخوانك. هؤلاء نسأل الله العافية والسلامة محرومين، هؤلاء واقعين في أمر غاية في الخطورة، وأنت شرفك الله ووفقك أن تكوني من أهل الرحم، فاستمري على هذا المسلك وعلى هذا المنهج وعلى هذه الطريقة، ولا تتأثرين بقطيعتهم. أنا أعرف، أنا لست مثالي، أنا أعرف يعني مرارة هذا الأمر وألم هذا الوضع، مؤلم مؤلم وموجع، لكن اللي يبغى الله عز وجل يريد الله الدار الآخرة صدقيني ما يلتفت إلى مثل هذه الأمور. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو نفس الحالة اللي أنت عليها، فقال يا رسول الله لي أرحام أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. الله أكبر، شوف حتى قضية الإساءة يعني ليست قضية قطيعة رحم، لا، يسيئون إليه وهو يحسن إليهم. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل قال له اتركهم؟ لا، قال صلهم، فلا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك، يعني ما دمت على هذا الله معك، الله مأيدك بملائكته. وقال في آخر، قال كأنما تسفهم المل، المل هو الرماد الحار، كأنما تضع في وجوههم وأفواههم المل الرماد الحار. فأختي الفاضلة بارك الله فيك، أنت على خير، ولذلك بارك الله استمري على هذه الطريقة. هم يتقزمون وأنت ترتفعين، وهم يعني والعياذ بالله يكسبون الآثام وأنت تكسبين الدرجات العليا عند الله سبحانه وتعالى، ولا تتأثرين، حاولي أنك تتأقلمي مع هذا الوضع ومع هذا الجو وتجعلين الأمور طبيعية. إن اتصلوا أنت تتواصلي، إن اتصلوا الحمد لله، ما اتصلوا أبد ما عليك من حسابهم شيء، وما من حسابهم عليك من شيء، الله عز وجل هو الذي حاسب الجميع. فاطمة تقول عندها 3 بنات وولد واحد، تقول عندي البنت الكبيرة دائما تقول يعني تقول لها أنت تفضلين أخواتي علي وشيء من هذا القبيل. العجيب أنني سألت الأخت فاطمة قلت لها كم عمرها الكبيرة، قالت 40 سنة. واضح أن هذه البنت مسكينة ما زال عندها غيرة، يعني غيرة الأولاد والأطفال، وهذه قد توجد عند بعض كبار السن. على العموم أختي الفاضلة بارك الله فيك، انتبهي انتبهي، إذا كنت فعلا أنت أحيانا بعض الآباء وبعض الأمهات يعني ما ينتبهون لمثل هذه القضية، يعني كثير من الأولاد ما زال عندها حاجة إلى قضية إشباع غريزته الفطرية هذه في مسألة الحنان، في مسألة الالتفات إليه، وفي مسألة كذا وكذا، حتى لو بلغ من السن مبلغ. فلاحظي هذا بارك الله فيك، ومن السهل جدا أنك تقضين على يعني مثل هذا الأمر، وهي بكلام طيب لما تقول لها أنت أغلى بناتي، أنت أفضل بناتي، أنت البكر، أنت اللي كذا، تعطينها وتهدينها مثل هذا الكلام الطيب، وتحاولي بارك الله فيك أن تشرحي لها أحيانا بعض التصرفات، وأنت تكونين عولي يعني مثل هذا الكلام الطيب، ولا تغفلين عن هذا بارك الله فيك. وإذا كان عندك قدرة مالية تجيبين لبنتك هدية مثلا طيبة هي عربون تسامح وعربون صلة وعربون أيضا كشف عن قلبك الأبيض وصدرك الطيب. وأعتقد إن شاء الله بتنتهي هذه المشكلة. أخوي حمود إن شاء الله برجع لك لكن بعد ما أخذ الاتصالات. تفضل يا راشد. راشد اقصر على التلفزيون الله يرضى عليك.
السلام عليكم شيخ.
اقصر على التلفزيون اسمعني من الهاتف.
السلام عليك
راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم نعم راشد السلام عليك.
اقصر على التلفزيون الله يرضى عليك واسمعني من الهاتف.
كيف حالك؟
طب حالك مرحبا
ان شاء الله. ما هدي ابزي ما يشتغل
عندي قاعد معي. تفضل تفضل.
طويل العمر عندي. انت
ما يا راشد الله يرضى عليك بينقطع الاتصال. اقصر على التلفزيون. اقصر على التلفزيون على الاخر. شوفوا غيره
واحد غير يتكلم.
اي لا لانك رافع التلفزيون الله يرضى عليك. ام احمد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
بارك الله فيك الله ينفعنا بعلمك يا
امين
رب.
امين امين.
إيه انا قعدت اشتغل في بنك تجاري 12 سنه. إيه؟ واختلطت الاموال الحلال مع الحرام. هلا في مبلغ عندي من المال وفي اموال طبعا تصرفت فيها اموال اشتريت فيها قطعه ارض. بدي الطريقه اللي احلل فيها اموالي
ان شاء الله. ابشر. إيه؟ يا محمد.
نعم
ابشر ان شاء الله.
الله يبارك فيك. ومعلش هو كمان في سؤال تابع انه احنا بنشترك بالضمان. أنا 10 سنين اشتركت الضمان بالبنك التجاري و12 سنة اشتريتهم من مال زوجي. كمان بدي أعرف كيف الطريقة اللي تكون فيها إن شاء الله.
كيف الضمان أختي الفاضل ما فهمت؟
كيف مثل نظام التقاعد يعني تشترك بسنين معينة.
إيه؟
فأنا 10 سنين أنا في البنك التجاري 12 سنة.
أيوة.
وحتى أكمل سنين الضمان أو السنين التقاعد اللي أصير أخذ راتب شهري فأنا اشتريت 10 سنين من مال زوجي. هذا ما قالها يعني 10 سنين من مال زوجي ما لوش البنك فيها علاقة.
اشتريتي 10 سنة. اشتريتي 10 سنوات من مال زوجك.
أيوة من مال زوجي. وش 12 سنة بكون الراتب الضمان نسبة مني ونسبة من البنك.
على يعني أساس موضوع التقاعد يعني.
أيوة بالضبط. وأنت أنا بدي كمان عفوا هو السؤال الأساسي إني أنا إيش أعمل. أنا اشتغلت 12 سنة. فتعرف بنك تجاري.
وطبيعة شغلك.
حلل الأموال.
إيش كان طبيعة عملك؟
والله مختلف أقسام يعني في خدمة عملاء في فتح حسابات في تحويل. أقل خبرة اشتغلتها في قسم القروض. أقل خبرة.
طيب يا محمد أبشري تسمعين الجواب.
وسؤال ثاني عفوا دعاء الاستفتاح لازم بين كل سنة وفرض أنا أقرأ دعاء الاستفتاح ولا بس أول مرة بيكفي؟
كل سنة وفرض
يعني إحنا بنصلي سنة نقرأ دعاء الاستفتاح والفرض أقرأ دعاء الاستفتاح ولا كفاية في أول ركعة وخلص سواء فرض أو سنة؟
إن شاء الله إن شاء الله أبشر.
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
مرحبا مرحبا. تفضل يا عمر. أم عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال إني اشتريت ذهب استخدام الشيكات المصدقة.
إيش اشتريتي ذهب
استخدام الشيكات المصدقة؟
استعمال الشيكات
المصدقة يعني باستخدام الشيكات مش تقابض.
طيب سؤال آخر.
تمام. ما كانت عندي العلم إنه هو حرام فأنا حابة نكفر عن ذنبي.
لا من الأفتاك إنه حرام؟
أنا قالوا لي لازم يكون في تقابض يعني لازم يكون.
لا بس الشيك المصدق أختي الفاضلة يقوم مقام النقد يقوم مقام الفلوس. فإذا كنت أنت أفتيت نفسك وتوقعتي هذه مسألة ثانية. لكن تقول والله أحد أفتاني تعتمدين فتوى من أخذت الفتوى منه.
لا أنا اللي سمعت أنه لازم يكون في
سمعت مجرد سمع. طيب تسمعين الجواب إن شاء الله. نعم
كلام بارك الله.
عفوا أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم الشيخ عزيز.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله بالخير.
سنور والرضا والعافية.
والله هو الشيخ يشكر المؤسسة الإسلام على هذا الجهد ونشكر الشيخ عزيز على هذا البرنامج.
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
جزاك الله خير. الشيخ عزيز عندي سؤالين.
تفضل طعمك.
السؤال الأول أنا دائما الحمد لله أقيم أصلي الليل على فترتين بالما أنت تفضلت تذكرنا دائما في البرنامج.
إيه.
الفترة الأولى تكون قبل النوم شوية. والفترة الثانية يعني قبل الفجر حوالي من الساعة ساعة قرب. ولكن سبحان الله اليوم بالذات اليوم قمت وكما طلعت من دورات المياه وأذن الفجر.
أي.
قمت صليت في السجادة وصليت ركعت الوتر ما صليت القيام، هل فعلي صحيح ان صليت الوتر والاذان يؤذن او بعد ما الاذان؟
انت صليتها مع الاذان ولا بعده؟
وعلي الاذان يؤذن وانا طاري السجادة.
اي طيب طيب.
السؤال الثاني شيخ، طبعا انا مقيم في ابو ظبي، مواطن في الامارات ابو ظبي، من مواطنين الدوله يعني.
نعم.
عندي عندي بيت ملك مثلا في راس الخيمه او في الشارقه او في احد الدول الخليجيه او احد الدول العربيه او احد الدول الاوروبيه.
اها.
وسافر لهم يومين او ثلاث، ثلاث ايام يومين اربع، لما سافر لهالبلد هل ينتفي علة السفر؟
ان شاء الله يا اخوي ابو عبد الرحمن.
بس واضح السؤال شيخ؟
اي لا لا واضح، واضح جدا، ابشر تسمع الجواب ان شاء الله. طول عمرك. مرحبا مرحبا ام عبد الله.
السلام عليكم، مساك الله بالخير شيخنا.
وعليكم السلام ورحمه الله.
الله يخليك يا ربي. فضيلتك الشيخ سؤال واحد ما اطول عليك ان شاء الله.
تفضل.
الشيخ سنن الفرائض وسنن الرواتب يعني هل في استغفار ولا بس ان اقول يعني مثل رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني وتب علي انك التواب الرحيم؟ شيخ
ان شاء الله.
يا الله يخليك.
مرحبا مرحبا.
الله
تفضل يا ورد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا شيخ.
مرحبا.
الصلاة مؤلفة من أفعال وأقوال.
من معي من معي من معي؟
ورد عمر.
ورد أنت ذكر ها؟
أهلا
يا ورد. الصلاة تقولي مؤلفة من؟
مؤلفة من أفعال وأقوال.
صحيح.
فالركوع من أفعال الصلاة.
صحيح.
يعني نحن يوم نقول سبحان الله العظيم هي بتعد سنة ولا فرض؟
إن شاء الله يا ورد.
والسؤال الثاني، طب هل الجهر بيكون صلاة الصباح والمغرب والعشاء؟ والسر بيكون صلاة الظهر والعصر.
صحيح.
طيب هل لو الشيخ مثلا خلف السنة يعني وجهر بالصلوات مثلا صلاة الظهر، يعني مين بنقص أجره؟ الإمام ولا اللي بينفذ؟
إن شاء الله يا ورد.
شكرا.
اهلا وسهلا. تفضل اخر مكان في المجموعه. تفضل يا ابو خالد الجزائر.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله.
دكتور لي سؤال في الانسان الى خلف الامام اذا احدث.
اذا احدث الامام؟
هل اذا احدث الامام وخلفه اللي يكون مأموم وراه؟ مثل ما هي الأسباب إذا كان راكع يكمل على الركعة وإذا كان يقرأ يكمل القراءة ولا يكمل ولا يعيد صلاة الركعة هذه يعودها من جديد والتفصيل في هذا الأمر هذا رحمك الله.
أبشر أبشر يا أبو خالد.
لي سؤال ثاني.
تفضل.
دكتور الولد إذا مات أبوه حي يرث منه السدس ولا الثلث من التركة نتعود؟
يعني إذا رجل مات له ابن، هذا الابن متزوج؟
نعم نعم الابن نعم الابن متزوج وله أولاد وله
يعني المتوفى عنده أولاد.
المتوفي عنده أولاد.
إيه طيب طيب يا أبو خالد.
مفهوم سؤال؟
إيه المفهوم هنا. الآن رجل توفي له ولد وهذا الولد عنده زوج وأولاد، كم يرث الأب؟ هذا المعنى.
عنده زوجة عنده زوجة وعنده أولاد.
إيه كم يرث الأب يعني هذا المعنى؟
إيه باغي نفهم تفصيل الأب لا يورث وكم يورث؟
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاك الله خير دكتور.
مرحبا مرحبا أخوي. طيب أرجع للأسئلة. عندي الأخ حمود من العراق بالأمس بارك الله فيه، يقول في رجل توفي وعليه صيام 20 يوم أو أكثر، يقول من رمضان، يقول في مجموعة من أهله يريدون أن يصوموا عنه، هل يصوموا دفعة واحدة؟ أم يصومون بالتتابع؟ أولا أسأل الله تعالى أن يرحم ميتكم وأن يغفر له وأن يعلي درجته. الأمر الثاني بارك الله فيك، الأفضل والأكمل أن يصوم عنه شخص واحد، ما دام 20 يوم مقدور عليه يا أخوي حمود. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا الحديث الصحيح من قول أهل العلم أنه يشمل كل صيام واجب، وبما وأصل ذلك هو صيام رمضان يعني قضاء رمضان. فالأفضل والأكمل والأحسن أنه يتولى واحد الصيام. إذا قال واحد، إذا قالوا مثلا أولياء والله ما نقدر ما نستطيع وكذا، ممكن بارك الله فيك أنه يقوم اثنين أو ثلاثة بالصيام، لكن بالطريقة التالية. إذا قال الأول أنا سأصوم خمسة أيام، يقولون له نبهنا على أساس نكمل بعد ذلك، يعني خمسة أيام ثم يكملون بعد ذلك. هذا الأفضل والأكمل، وليس شرطا، ليس شرطا، لكن الأفضل والأكمل أنه خمسة أيام ثم يصوم الذي بعده ثم الذي بعده. وأغلب العلماء يمنعون أن يصوم أكثر من شخص عنه في وقت واحد، يعني الأسبوع هذا كل واحد يصوم عنه، يمنعون هذا، لكن يصوم الأول ثم ينبههم ويصومون بعده بمثل هذه الطريقة. بارك الله فيك. أم أحمد تقول بأنها كانت تشتغل في بنك تجاري مدة 12 سنة، تقول اختلطت عندي الأموال وشيء من هذا القبيل، تريد طريقة لتحليل أو تقول أحلل فيها أموال. أخت الفاضلة يا أم أحمد بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يغنيك بحلاله عن حرامه بفضله عن من سواه. الكسب الطيب مهم جدا، فالله جل وعلا يقول يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح. الله جل وعلا يقول أيضا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. والمقصود بأن المسلم ينبغي له أن يتحرى الكسب الطيب وأن يبتعد عن المشتبه فضلا عن الحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث السبط الحسن بن علي رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وكان يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات. فالإنسان ينبغي سواء في القضية هذه أو في أي قضية، يعني نلحظ بأن لو جمعنا نصوص ما يتعلق بالعمل والاكتساب نجد الشريعة تدعو إلى الابتعاد والفرار عن المشتبهات فضلا عن المحرمات. هذا أمر. الأمر الثاني فضل الله عظيم، فضل الله عظيم على عباده ورحمته بعباده كبيرة، ولذلك ربنا جل وعلا فتح باب التوبة، يقول جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. يقول جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ولذلك عندنا نحن ولله الحمد ليس هناك ذنب مهما عظم إلا وله توبة، مهما عظم. فالله جل وعلا لم يجعل التوبة متعسرة أمام من فعلوا أعظم الذنوب وأكبر الآثام، وهذا فضل الله عز وجل، والله ذو الفضل العظيم. ولذلك أخت الفاضل أولا يجب عليك في قرارة نفسك وفي قلبك أن تعتقدين بأن ما اكتسبتيه حسب يعني فهمك أنت وحسب درايتك وعلمك في قضية الحرام، لأن ليس كل عمل في البنك محرم. تنبهي، ليش أنا سألتك؟ يعني ليس كل عمل، ليس كل من يعمل في البنك يكون حرام، لا، هناك يعني أقسام، هناك جهات، طبعا أقصد أنا الأمور الربوية، الأمور الربوية. ولذلك أخت الفاضلة البراءة من الذنب، التوبة إلى الله، الندم على فعل الذنب، العزم على عدم العودة إليه. الأمر الثاني بارك الله فيك احرصي على كثرة الصدقة حتى تطيب نفسك. سبحان الله العظيم، من وقع في مثل هذه المكاسب العلماء يقولون يتصدق حتى تطيب نفسه، وهذا مجرب. ويذكر لي كثير من الناس يقول من كثرة الصدقة طابت نفسه، مثل ذاك اللي ينظف نفسه تنظيف، كأن هناك أوضار في هذه النفس وفي القلب وفي الصدر قاعد يكنس يطرد هذه الأشياء. فأنت بارك الله كل ما تصدقت بنية التخلص ها ستجدين في يوم من الأيام يعني شعرت بأن الله جل وعلا اقتلع من نفسك هذا الهاجس وهذا الهم وهذا الشيء المقلق لك دائما. ستجدين بأنك وصلت إلى مرحلة فيها فضاء رحب من الراحة والطمأنينة، واستظليت بمظلة الخير بإذن الله. فهذا الذي عليك أكثر من التصدق بارك الله فيك أو التخلص. أختي أم أحمد في سؤالك الثاني لما تقولين يعني اشتركتي في الضمان، يعني أنت عندك 12 سنة وأخذتي من زوجك يعني راتب أو اشتريتي 10 يعني من سنوات من مال زوجك. أختي الفاضل هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، وهي في واقع الأمر فيها شبهة، مسألة اقتراض السنوات هذه وشرائها بمثل هذه الطريقة. الكثير من أهل العلم يفتون بأن هذا لا يجوز، وكثير من المجامع الفقهية أيضا تفتي بأن هذا النوع وهذه الطريقة غير جائزة. ولذلك أخت الفاضلة حاولي إذا كنت ما دخلت فيها أنك تبتعدين عنها، بارك الله فيك. أم أحمد تسأل عن دعاء الاستفتاح، تقول هل هو في كل يعني صلاة فريضة وسنة؟ نعم يا أخت الفاضلة، بالنسبة لدعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح في الصلاة مثل السلام في المجلس، لما يجي الإنسان أن يسلم في المجلس يسلم، لو راح ورجع يسلم، كذلك دعاء الاستفتاح، استفتاح الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة. حتى الآن عندنا صلاة التراويح في أصح قولي أهل العلم، هناك قول بأنه يكفي في أول الاستفتاح لأن قالوا هي صلاة واحدة، قالوا يكفي في أولها. الذي يظهر لي والله أعلم أنه كل صلاة مستقلة ما دام أنه يسلم في نهايتها ثم يبدأ بصلاة جديدة لها استفتاح، لها استفتاح، وهي سنة وليس دعاء، ليس بواجب ولا بفريضة. يعني لو تركه الإنسان متعمدا ما عليه شيء والحمد لله رب العالمين. عندي فاصل قصير نروح له ثم نعود إليكم لنكمل بقية الأسئلة بحول الله. حياكم الله من جديد. أم عمر بارك الله فيها من ليبيا تسأل، تقول بأن اشترت الذهب وذلك عن طريق الشيكات المصدقة، تقول يعني كأنها فهمت بأن هذا نوع من الربا. أخت الفاضل بارك الله، بالنسبة للشيك المصدق هذا يقوم مقام النقد، يقوم مقام النقد في أصح قولي أهل العلم من المعاصرين. ولذلك الآن مثلا نجد المحاكم والجهات الرسمية يرتبون عقوبات على من مثلا يعني تحايل على قضية الشيكات، فالشيك يقوم مقام النقد خاصة الشيك المصدق، فكأنك الآن يعني حصل قبض، يعني اشتريت ذهب بشيك مصدق، الصحيح بأنه بيع صحيح وشراء صحيح ولله الحمد والمنة. أبو عمر بارك الله فيه يقول أنا ولله الحمد يعني أصلي الليل على فترتين قبل النوم وقبل الفجر، يقول البارح يعني تفاجأت لما طلعت من الوضوء وإذا المؤذن يؤذن يقول صليت الوتر مباشر، ما الحكم؟ ما عليك شيء وأحسنت يا أبو عبد الرحمن على هذا الفعل، وقد ثبت عن جمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم صلوا بعد أذان الصبح، صلوا الوتر بعد أذان الصبح خاصة في مثل هذه الحالات. فبعض الناس الآن يتفاجأ، الحين في ناس أبو عبد الرحمن أحيانا يصلي من الليل وينسى أنه يطول في الصلاة، يتفاجأ وإذا المؤذن يؤذن هو ما أوتر، يوتر الحمد لله، يوتر خاصة أخواتنا وأمهاتنا النساء يوترون، حتى لو سمعت الأذان أوتر ولله الحمد والمنة، ما فعلت الصحيح ولله الحمد. أبو عبد الرحمن يسأل يقول بأنه هو مقيم في أبو ظبي وعنده بيوت، يقول يسأل سؤال يقول لو كان عندي بيوت مثلا في إمارات، في إمارة داخل الدولة أو في بلد عربي أو في بلد أوروبي، لما أروح ليومين أو ثلاثة هل فعلا تنتقض علة السفر؟ نعم، أي إنسان مسافر يمر على بلد له فيها بيت فإن علة السفر تنقطع، علة السفر تنقطع، أو السفر الترخص عفوا برخص ينقطع. فأنت بارك الله فيك إذا وصلت إلى بيتك اللي سواء في أوروبا ولا في دول عربية ولا في داخل الدولة خلاص ما يصدق عليك أنك مسافر، أصبحت لك إقامة ثانية. بارك الله فيك أبو عبد الرحمن. أم عبد الله من الشارقة تسأل تقول بالنسبة للسنن الرواتب هل فيها استغفار وكذا؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، السنن الرواتب هي غير الفرائض، الفرائض طبعا هي الصلوات الخمس مع صلاة الجمعة وما سوى ذلك، إما سنن راتب وإما سنن مطلقة. فالسنن الرواتب تستغفرين داخل الصلاة وتدعين داخل الصلاة، أما بعد ما تنتهين ما تقولين مثل ما تقولين في الفريضة أستغفر الله أستغفر الله وتأتين لا، ما في شيء بعد السنن الرواتب مثل اللي يحصل بعد الفريضة. ورد بارك الله فيه من أبو ظبي يسأل يقول الصلاة مؤلفة من أفعال وأقوال والركوع من أفعال الصلاة، بالنسبة لقول سبحان رب العظيم يقول ما حكمه؟ ورد بارك الله فيك وأصلحك الله وأسأل الله جل وعلا أن يجعلك من العلماء ومن الصالحين يا رب العالمين، أنت وجميع شباب المسلمين. بالنسبة للصلاة صدقت، نعم الصلاة فيها أقوال وأفعال، الصلاة فيها أقوال وأفعال، الأقوال هذه على قسمين عفواً على ثلاث أقسام، الأقوال منها أركان ومنها واجبات ومنها سنن ومستحبات، الأفعال أيضاً على قسمين منها أركان ومنها واجبات، الأفعال منها أركان ومنها واجبات ومنها سنن عفواً من السنن، يعني عندنا القسمة ثلاثية، الأقوال فيها أركان واجبات سنن، الأفعال فيها أركان واجبات وسنن، يعني مثلا الأقوال الآن الله أكبر تكبير الإحرام ركن من أركان الصلاة، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. طيب ننتقل للي بعدها، الواجبات. الواجبات التشهد الأول، يعني الإتيان بالتشهد الأول، هذا واجب من واجبات الصلاة. قول سبحان رب العظيم في الركوع محل خلاف بين العلماء، الصحيح أنه واجب من واجبات الصلاة. قول سبحان رب العلى في السجود واجب من واجبات الصلاة في أصح قول أهل العلم. السنن عندك مثلا قول مثلا لما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يقول إيش حمدا كثيرا، طيب هذا سنة. دعاء الاستفتاح سنة، مثلا الأدعية التي في التشهد الأخير سنة. ما زاد على قول سبحان رب العظيم، طبعا سبحان رب العظيم الأولى هي الواجب، ما زاد فهو سنة، سبحان رب الأعلى ما زاد فهو سنة، هذا من ناحية الأقوال. الأفعال، القيام فرض وركن من أركان الصلاة في صلاة الفريضة، هذا فعل، الركوع فعل ركن، السجود ركن، القيام من الركوع ركن، الجلوس للتشهد الأخير ركن، هذه الأركان. الواجبات عندك الله يحفظك مثل التشهد الأول، هذا واجب من واجبات الصلاة. السنن عندك مثلا جلسة الاستراحة على قول، وأيضا عندنا يعني بعض الأفعال في الصلاة هي مثل وضع اليد اليمنى على اليسرى، هذا من السنن فعل، هذا النظر إلى محل السجود أيضا سنة. هذا باختصار بارك الله فيك. بالنسبة لقول سبحان رب العظيم حفظك الله وبارك فيك، هذا في أصح قولي أهل العلم أنها واجبة، الجمهور يقولون سنة لكن الصحيح أنها واجبة. وفي ضابط مهم جدا، كل ذكر في الركوع في الغالب أنه واجب، كل ركن في الركوع أو ما بين ركنين قالوا بأنه يكون واجبا، وهذا ضابط مهم في هذا الأمر. طيب نأخذ مجموعة اتصالات، تفضل أبو محمد.
مرحبا كيف الحال؟
مرحبا أهلا وسهلا.
الله يسلم يعطيك الصحة والعافية.
عافيك يبارك فيك.
طال عمرك في سؤال على السريع لو الوقت شوي.
تفضل طال عمرك معنا وقت تفضل.
في يعني نحن تدري يعني كثير مش أنا كثير من يغير صبغ اللحية وهذا وكذا.
إيه.
هل هذا وارد يقول الله سبحانه وتعالى ما قال لأمرنهم ليغيروا خلقة الله؟ إيه. نفس السياق هذا طبق اللحية ولا شو يعني؟
إن شاء الله إن شاء الله.
ذاك الله خير شيخنا.
مرحبا أبو محمد مرحبا. من؟
ألو؟
تفضل أم أحمد.
أم أحمد الشيخنا الكريم، أنا اللي اتصلت بخصوص البنك التجاري.
إيه؟
أنا الحمد لله أنا تبت بنك لا رجع فيه، وإجاني عروض ثانية في بنوك تجارية والحمد لله أنا رفضتها لأنه تبت توبة نصوحة.
الحمد لله.
بس عفوا ما جاوبتني، عندي فلوس واختلط الحلال بالحرام، هذا إيش أنا أعمل فيه؟ أتبرع فيه كله؟ أتصدق فيه كله؟
أنت تستطيعين تمييزه يا أم أحمد؟
والله صعب جدا، مبلغ مش قليل.
إيه يعني مبلغ. أنت الآن أنت متيقنة بأن مختلطة؟
مختلط ويمكن. طيب أنا
ذكرت لك أختي الفاضلة وهي التخلص، يعني تتخلصين من الآن. أفترض الآن عندك 100,000، تقولين والله احتمال 40,000 هذه من حرام واحتمال 60,000 من حلال، طلع 40 بارك الله فيك.
يعني على تقدير.
على التقدير.
على التقدير.
ولو زدتي شوي تطمئن نفسك يكون أفضل إن شاء الله. أوكي. ولك الأجر عند الله.
الله يبارك فيك.
مرحبا مرحبا.
الحمد لله أنا تبت توبة نصوحة. عفوا السؤال الثاني، إحنا اللي يمكن إن صار سوء تفهم سوء فهم.
إيه؟
إنه إحنا البنوك أي بأي دائرة.
إيه؟
بالأردن عندنا في أي مكان إنه إحنا لازم عندنا اشتراك إجباري حتى نأخذ راتب تقاعد بعد 55.
إيه معروف هذا نعم.
فأنا إيش يعني إحنا أنا إجباري كان اشتراك إجباري إنه أنا 12 سنة أشترك فيه. وعشر سنين إحنا بنشتريهم حتى ما يروح علي الضمان كله أو التقاعد اللي أنتوا تسموه تقاعد.
إيه.
هلا أنا كيف أنا مثلا لما يستحق موعده أنا ما أخذه؟
طيب إن شاء الله.
والعشر سنين أنا دفعتهم. وال 12 سنة نسبة أنا بدفعها ونسبة البنك.
إن شاء الله سأجيبك إن شاء الله غدا لأني أحتاج أنا أبحثها إن شاء الله. ولعلي أتواصل إن شاء الله مع بعض اللي لهم يعني خاصة في بلدكم، ممكن إن شاء الله نوضحها أكثر غدا بإذن الله.
أوكي.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. يعني أنتظر أنا تليفون ولا كيف؟
لا غدا إن شاء الله على البرنامج.
إن شاء الله بارك الله فيك.
إن شاء الله. مرحبا. مرحبا. تفضل أبو خليفة.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام.
الله يحفظك. عندي سؤالين طال عمرك.
تفضل تفضل.
السؤال الأول طال عمرك، أنا معتاد على صلاة استفتاح أقول نصراتي ونسكي وحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وذلك أمثل أنا والمسلمين، هل هذا صحيح جائز؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني شيخي. سؤال ثاني شيخ
تفضل تفضل.
بالنسبة للتسمية، هل يجوز أن أسمي حميد أو رحيم أو عزيز؟
إن شاء الله.
جائز هالاسم؟ جزاك الله خير يا شيخ.
إن شاء الله أبو خليل. أبو أميمة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
أهلا وسهلا.
حياكم الله.
حياك الله. يا شيخ عندي الزوجة دي متاعي كل الأطفال عندها 4 أطفال بالعملية. قيصرية
إيه؟
عملية.
نعم.
الآن آخر طفل عنده 2 شهر. وفي المستشفى جعلوا لها واحد الآلة في يدها كي لا تحمل. الآن 1 شهر منذ عمل منذ أن أوقعوا لها الآلة ولا تنقطع عنها الدم.
إيه.
هل إن الصوم لا تريد الصوم ولا تصوم وتريد
الآن
هل ننزع في
تلك
الآلة أم
أبا أميمة الآن هي ولدت
هي نعم الآخر طفل عندها شهرين عنده 2 شهر
يعني الآن هي الآن في فترة النفاس
نعم أكملت النفاس 40 يوم
طيب وانقطع عنها الدم
لا عندما في انقطع الدم ولكن عندما ذهبت إلى المستشفى جعلوا لها آلة في كي لا تحمل
كي لا تحمل
قال لها الطبيب 4 مرات وأنت
إيه
4 مرات وأنت تلدين فلا يجب أن تكمل الخامس أو السادس
وهذه الآلة مستمرة معها
هي ونعم تكون معها في ذراعها الأيمن أو الأيسر
وتسبب
وعندما تريد الحمل يجب أن تنزعها
طيب
لكن هي الآن عندها لم تصم رمضان ولم تصلي الآن 1 شهر وهي ولم تنقطع عن منذ أن وضعوا لها الآلة الدم لم تنقطع
والدم نفس مواصفات دم العادة
نفس المواصفات نعم
اي طيب يا أبا أميمة
بارك الله فيك يا شيخ
اهلا وسهلا طيب ارجع الى الاسئله عندي ورد بارك الله فيه من ابو ظبي يسال يقول بالنسبه لي يعني الصلاه الجهريه الصبح والمغرب والفجر والصلاه السريه الظهر والعصر يقول لو ان الامام خالف السنه وجهر مثلا بالقراءه في الصلاه السريه هل ينقص اجر الماموم لا ما ينقص اجر الماموم بارك الله فيك بالنسبه للجهر بالقراءه سنة يعني لو تعمد الآن الإمام وجهر في الصلاة السرية صلاته صحيحة لكنه خالف السنة ولو أنه أسر في الصلاة الجهرية صلاته صحيحة لكنه خالف السنة بالنسبة للمأمومين خلفه أجرهم تام ولله الحمد والمنة هو يرجع إليه هو الحكم يرجع إليه فإن تعمد يأثم يعني عفوا فإن تعمد يكون قد ترك سنة ونقص من تركه هذه السنة من أجره على قدرها على قدرها بارك الله فيك أبو خالد من الجزائر يقول إذا أحدث الإمام مثلا في الصلاة واستخلف من وراءه يقول الشخص الذي استخلفه يقول ما هي الطريقة الآن كيف يفعل في الصلاة يكملها يعيدها من جديد يقطعها أخي الفاضل بارك الله فيك بالنسبة للإمام طبعا تعرفون بأن من السنة أن الإمام يستخلف أو يكون خلف الإمام يعني الناس من العلماء أو الحفاظ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليليني منكم أولو الأحلام والنهى أصحاب العقول الكبار العقلاء الفقهاء طلبة العلم هذا واحد الأمر الثاني إذا ناب الإمام شيء في الصلاة بحيث أحدث مثلا في الصلاة فإنه يستخلف ولا يقطع الصلاة ما يجوز يقطع الصلاة نفترض إمام الآن يصلي بالناس في الركعة الثانية أحدث خرج منه ريح ماذا يفعل؟ يلتفت إلى الشخص الذي وراءه ويقول تقدم وأكمل بالناس الصلاة فهو يكمل الصلاة الشخص الذي يتقدم ما يكبر لأنه هو كبر خلاص هو موجود الآن مع الصلاة فيتقدم بالناس ويكمل القراءة فإذا كان الإمام أحدث في الفاتحة يأتي بالفاتحة من أولها يأتي بالفاتحة من أولها إذا كان الإمام أحدث بعد الفاتحة مثلا في سورة وهي قراءة سنة المستخلف بالخيار إما أن يكمل القراءة هذه أو ينتقل إلى سورة أخرى ثم يكمل صلاته طبيعية، فهو انتقل من كونه مأموما إلى كونه إماما، فيكمل الصلاة بشكل طبيعي ولا يسجد للسهو ولا يفعل أي شيء آخر، إنما هو انتقل من كونه مأموما إلى إماما ليكمل بالناس الصلاة. الكلام على الإمام ماذا يفعل؟ الإمام ذهب يتوضأ، إن طال الفصل عليه فيجب أن يعيد الصلاة، أما إن لم يطل الفصل توضأ بشكل سريع ولم يأتي بشيء من أمور الدنيا من كلام الدنيا أو شيء، بعض العلماء يقول يكمل وبعض العلماء يقول لا، ما دام أنه أحدث بطلت الصلاة، لأن الصلاة لا يصح أولها إلا بآخرها، فقالوا بأن يعيد الصلاة من جديد، وهذا هو الاحتياط. عموما أخي الفاضل، خلاصة الجواب أن الشخص المستخلف يكمل، يعني الآن بعض للأسف بعض الناس الإمام لما يحدث الصلاة يقول لشخص تقدم يروح يكبر، ليش تكبر؟ ما في داعي تكبر، أنت قد كبرت سابقا، تكمل تكمل الصلاة، بارك الله في الجميع. أبو خالد يسأل يقول إذا مات الابن وخلف زوجة وأولادا ووالدا، يقول نصيب الوالد ما هو؟ السدس. يا أبا خالد، الوالد يأخذ السدس إذا وجد الأولاد، ما دام أن ابنه قد خلف تركة، قد خلف ورث الأولاد، ورثته الأولاد، فإن الأب يأخذ السدس، نصيب الأب السدس، لأن الأولاد أقوى في هذا في هذه الحالة من جهة التركة، لأنهم عصبة، لأنهم عصبة، فالأب في الصورة اللي ذكرتها لي له السدس فقط، بارك الله فيك. أبو محمد من العين يقول بالنسبة لصبغ اللحية، يقول هل هذا يدخل ضمن قول الله عز وجل ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله؟ لا يا أبو محمد، الله يرضى عليك، لا لا لا، ما يجوز تستدل بهذه على أمر سنة، تغيير صبغ اللحية سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام جابوا له والد أبو بكر الصديق، فإذا رأسه مثل القطن، مثل القطن، شفت القطن؟ مثل القطن، ثغامة ثغامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب، لما جاء أسلم قال غيروا هذا الشيب، يعني اصبغوه، جاء في لفظ وجنبوه السواد، هذه اللفظة ضعيفة، لكن عموما قال وجنبوه السواد، وفي أحاديث أخرى بأن النهي عن السواد، لكن عموما تغيير الشيب، تغيير يعني صبغ اللحية وصبغ الشعر الرأس، هذه سنة بالنسبة للرجال، سنة بالنسبة للرجال. الكلام على الصبغ بالسواد خلاف طويل بين العلماء في القديم والحديث، لكن هذا ما يدخل الله يرضى عليك ضمن قول الله جل وعلا ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، لا 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 لا، هذا من باب التزيين ومن باب التجمل ومن باب يكون الإنسان بأحسن حالة وأحسن منظر يعني أمام الناس، وإن كان بعض الناس قد يزينه الشيب، الشيب أحلى له أحسن وأفضل، لكن بعض الناس لا، يحب أنه يتشبب ويصبغ لحيته بالسواد، ما فيها شيء، هذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، هذا بابها آخر الله يرضى عليك، ويمكن ينطبق على هذا عمليات التجميل الآن اللي يصغرون المرأة، تصغر أنفها أو تكبر أنفها أو تنفخ خدودها مثلا أو تنفخ صدرها أو شيء من هذا القبيل، هذا هو الذي يدخل تحت هذه الآية، لأنه تغيير خلق الله، نسأل الله العافية والسلامة. أما التجميل بإعادة العضو إلى أصله ما في شيء، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شخص اسمه أسعد وقيل سعد ابن عرفجة، انقطع أنفه في معركة من المعارك، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنف من ذهب، هذه سمي عملية تجميل إعادة العضو إلى مكانه، يعني مثلا واحد انكسر سنه أو حرمة انكسرت سنها ممكن تركب سن، واحد أصاب حروق في وجهه ممكن يستعمل ما يسمى بترقيع الوجه أو مثلا كذا شيء من هذا، واحد مثلا انقطع أصبعه مثلا يركب أصبع مثلا، أو واحد أصاب حروق يعني يعيد، أو جرح مثلا في الوجه يجمل، هذا إعادة للأصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر قصة الثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى ماذا قال؟ قال الأقرع أني أريد شعر، يعني قال ما وش اللي تطلب وش اللي تشتهي؟ قال شعر حتى يذهب هذا الذي قذر الناس، فمسح عليه ورزق الله شعر، وكذلك الأبرص على يعني مسح عليه فرجع طبيعي، فالمقصود بأنه يجوز، أما أن يتعمد الإنسان يغير خلق الله يكبر الأنف، يصغر الأنف، الحنك مثلا، الخدود ينفخ ولا كذا، هذا هو الذي يدخل تحت هذه الآية. طيب، أبو خليفة بارك الله فيه من عجمان يسأل يقول يعني دعاء يعني يعتاد معتاد هو على دعاء الاستفتاح، قل إن صلاتي ونسكي، وما في شيخ الفاضل، هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما إلى آخر، ما في شيء بارك الله فيه. أبو خليفة يسأل عن حكم تسمية حميد وعزيز وكذا، ما في شيء آخر، يجوز الواحد أن يسمي عزيز، وهذا أنا قدامك، هذا أنا قدامك اسمي عزيز، يجوز يسمى عزيز وحميد ورحيم، رحيم أيضا، رحيم أو رحيم، ما في شيء، كل هذه جائز. اللي تكلم فيه العلماء ما هو التعريف بالأل، العزيز الرحيم الكذا، قالوا هذا فيها قولان من أهل العلم، من يمنع قالوا لأن هذا أل التعريف هذه ما تليق إلا بالله، ومن أهل العلم من يجيز قالوا ليس العزيز كالعزيز، وليس الحكيم كالحكيم، وليس الرحيم كالرحيم، وليس السميع كالسميع، والله عز وجل قال وقالت امرأة العزيز في القرآن، فبعضهم يجوز يقول حتى لو سمى نفسه بالعزيز بالرحيم، قالوا يجوز لأن هذا في البشر، وصفات البشر تختلف عن صفات الله، ما يجوز أن يقال بأن صفات الله مثل صفات البشر، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أبو أميمة أعتذر منك يا أخي الفاضل لأن وقت البرنامج انتهى بارك الله فيك، لكن إن شاء الله غدا بإذن الله انتظرني في أول اللقاء أنت والأخت أم أحمد أيضا، لأني سأجيب على سؤالها ما يتعلق بالاشتراك في الضمان. أشكركم على المتابعة كما أشكر طاقم البرنامج على جهوده، تقيكم غدا بحول الله وبقوته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.